الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول. وبعد أن انتهى علامة السعدي رحمة الله عليه من الكلام عن بعض القواعد والأصول في قضايا الإيمان وفي غيرها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من كتاب الإيمان، انتقل إلى رسالة أخرى لشيخ الإسلام وهي رسالة في العبودية، فانتقى منها العلامة السعدي بعض القواعد. أولاها قال: وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النص المنزل من عند الله عز وجل واختياره الهوى على اتباع أمر الله. قال: وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النص المنزل من عند الله عز وجل واختياره الهوى على اتباع أمر الله عز وجل. الذي يعنيه هنا من قوله هو تقديم قياسه على النص، الذي يعنيه بذلك القياس الفاسد، وهو الذي يصادم النص الشرعي. قياس الفاسد وهو الذي يصادم النص الشرعي. نعم، ما هو ما قاس إلا بعقله. القياس الفاسد الذي يصادم النص الشرعي. قال محمد بن سيرين: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. قال الله عز وجل عنه، أي عن إبليس، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا يقول شيخ الإسلام: واختياره الهوى على اتباع أمر الله. هو لما قاس اختار الهوى، يعني ما وقع في اختيار الهوى على شرع الله إلا لما وقع في القياس الفاسد، وهو تقديم العقل على النص. المخالف لما بعث الله به رسله من عبادته وطاعته وطاعة رسله لا يكون متبعا للدين الذي شرعه الله، بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. قد أقول يا أخوانا، القاعدة دي مبنية على أصل مهم جدا، وهو أن الإنسان منا يستحيل أن يعمل إلا متبعا. يعني أي عمل يصدر من أحدنا هو متبع، فمن لم يتبع الشرع سيتبع غير الشرع. فإذا اتبعت شرع الله فقد فزت. طيب، خالفت شرع الله، هل يا ترى ستسير هكذا؟ يستحيل، لابد أن تكون متبعا. فمن لم يتبع الشرع فسيتبع غير الشرع. وهذا الذي قرره أهل العلم لما قالوا أن من لم يعبد الله سيعبد غير الله شاء أم أبى، لأن الجبلة التي جبلنا عليها لا تصلح إلا للعبودية. يعني تركيبتنا كده ما ينفعش إلا أن يكون عبد. فمن لم يعبد الله فسيعبد غير الله. طب ومن لم يتبع الشرع سيتبع غير الشرع. أما أنه يسير هكذا بدون اتباع، هذا أصلا ليس له وجود. فهنا شيخ الإسلام يقول: فالمخالف لما بعث الله به رسله من عبادته وطاعته وطاعة رسله لا يكون متبعا للدين الذي شرعه الله، بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. يعني كأن شيخ الإسلام يريد أن يقول: نستطيع أن نعرف هذا الشخص متبع للشرع أو متبع لهواه إذا وقفنا على مدى موافقة أفعاله وأقواله لشرع الله، يبقى وافق قوله وفعله شرع الله، يبقى متبع للشرع. طيب لم يوافق يبقى المتبع لهواء، وإن ادعى مهما ادعى. وهذا الذي أشار إليه المولى عز وجل في قوله لنبيه ورسوله وعبده داود، لما قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فجعل القسمة ثنائية، فاحكم بين الناس بالحق، طب وبعدين؟ ولا تتبع الهوى، فإن لم يحكم بالحق فقد اتبع الهوى، ولو اتبع الهوى ما حكم بالحق. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. طبعا هنا لما قال بل يكون متبعا لهواه، وفي القاعدة الأولى واختياره الهوى على اتباع أمر الله كما تعلمون، ومن باب التذكير اكتبها، بس الهوى عند الإطلاق هو الميل خلاف الحق، الهوى عند الإطلاق هو الميل خلاف الحق، الهوى عند الإطلاق، يعني لما نقول احذر الهوى، لا تتبع الهوى، إياك والهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، عند الإطلاق هو الميل خلاف الحق. أما عند التفصيل فينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. أما عند التفصيل فينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. يقول والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من الأهواء والبدع. اكتب دليل ذلك، قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طبعا كما تعلمون إن هذان الأصلان جعلهما العلماء شرطين ملازمين لأي عمل يتقرب به العبد إلى الله، اللي هو الإخلاص والمتابعة. يقول كمال المخلوق في تحقيقه عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. طبعا قاعدة ما أحوجنا إليها، كمال المخلوق في تحقيقه عبوديته لله. طيب يبقى لو خرج عن عبودية الله بأي نوع من أنواع الخروج، بقدر خروجه ينقص من كماله حتى يكون لا شيء. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. يقول والناس يتفاضلون تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى خاص وعام، ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص وضروب. طيب الأصل هذا مبني على معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، فبقدر زيادة الإيمان يتفاضل الناس، وبقدر نقصه يقل الناس، وهم ينقسمون فيه إلى خاص وعام، وهو المعني بقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولهذا كانت الربوبية لهم فيها عموم وخصوص وضروب، المعني بذلك الربوبية اللي هي معية المولى عز وجل، وكما تعلمون المعية عامة ومعية خاصة، والمعية خاصة قسمان، مقيدة بوصف ومقيدة بشخص. يقول من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إذا حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق لهم. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، فما استرق قلب واستعبده فهو عبده، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. أعيد: من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه. المعني بالرياسة هنا يا أخوانا اللي هو المنزلة المعنوية في قلوب الناس، طلب الرياسة والولاية وأن يعلو قدره في قلوب الناس، أو صورة. المعني بذلك عياذا بالله عشق الأمرد أو عشق النساء، أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه. إن حصل له رضيا، أي إن حصل ما يهواه وهو علو منزلته في قلوب الناس رضيا، وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. رقيق هنا بمعنى عبد. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، يعني يريد شيخ الإسلام أن يقول إن الإنسان ما داهن بجوارحه بأي نوع من أنواع المداهنة، سواء بالقول أو بالفعل، كان يطأطئ رأسه عند المصافحة وكان يتكلم فيه بكل جميل وهو ليس أهلا لذلك، هو ما فعل هذه الأمور إلا بعد أن رق قلبه لهذا الرجل، لأن أعمال الجوارح لازمة لأعمال القلب، وكما يقولون كل معون بما فيه ينضح. فلما رق قلبه لهذا الرجل بدأ يداهن له وبدأ يقول فيه ما يقول وهو ليس أهلا لذلك. يقول: فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. يقول: العبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا فقيرا إليه، وإذا طلب من طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. هنا لابد أن نفرق بين أن يطلب العبد الرزق من العبد وبين أن يأخذ العبد بالأسباب الكونية المشروعة. ربنا عز وجل أمرنا بقوله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال ابن عباس وغيره: كنا نعد أن 9 أعشار الرزق في التجارة، والأعمال التي جعلها ربنا عز وجل سببا للرزق مشروعة على وجه الإجمال، من البيع والشراء ومن احتراف المهن إلى غير ذلك. فالإنسان وهو يسلك هذه المسالك عليه أن يكون على عقيدة صحيحة بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ولا ينفي هذا أن يطلب من فلان أن يعمل لديه، أو إذا طلب منه فلان أن يعمل نظير أجر يفعله، هذا لا شيء فيه مطلقا، وليس هذا الذي يعنيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول: العبد لابد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا فقيرا إليه، لأن الأمور كلها بيد الله، أما الذي نصنعه ما هي إلا أسباب وسعي وكسب منا، أما الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. يقول: كلما قوى طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته لله وحريته مما سواه، والعكس بالعكس. الكلام ده يا أخوانا معان تحتاج إلى تأمل ونظر، وينظر الإنسان إلى قلبه هل فيه المعاني دي أم لا. كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه، ولن يقوى طمع العبد في فضل الله وفي رحمة الله وفي رجاء الله إلا إذا تعرف على الله كما ينبغي. فكلما ازداد العبد معرفة بالله، كلما قوي طمعه في فضل الله عز وجل وفي رحمته ورجائه، والعكس بالعكس، كلما قل علمه وقلت معرفته بالله خلاص ممكن يبتعد عن المولى عز وجل. يقول: كلما قوى طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته لله وحريته مما سواه. لذلك من الأشياء التي ينبغي أن يفطن لها العبد، تجد أن الله عز وجل يبتلي العبد بأنواع من الابتلاء ليحمل العبد على اللجوء إليه ويزيد في الابتلاء ويتأخر الفرج وإزالة الكرب لحكمة لا يعلمها إلا الله. الكياسة هنا فين والفطانة؟ ألا ييأس العبد ولا يتعجل، بل يحمد الله أن وفق إلى اللجوء إلى الله لما وقع في الشدة والكرب والبلاء، لأن ما قدره ربنا عز وجل سيقع شئنا أم أبينا. فالسعيد في هذه الحالة من لجأ إلى الله عز وجل. يقول: إعراض القلب عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه متعمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على سادته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. تاني: إعراض القلب عن الطلب من الله والرجاء له. طبعا في هذا الباب بعض الأحاديث التي تذكر وهي مكذوبة لصرف الناس عن الطلب من الله، ومن جملتها ما نسب أن نبي الله إبراهيم لما ألقي في النار أتاه جبريل وقال: ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، أما من الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. الكلام ده كلام باطل، بل الحديث الصحيح قالها إبراهيم لما ألقي في النار: حسبنا الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى مسألة إن الإنسان فينا يستغني عن الطلب أو يترك الطلب بلسانه باعتبار أو تحت اعتبار أو تحت اعتذار أن الله لا يخفى عليه شيء، الكلام ده كلام باطل. الذي لا يخفى عليه شيء هو الذي أمرك، هو الذي أمرك أن تدعو وتطلب من الله عز وجل كل شيء. فاحذر أخي المسلم أن يتطرق هذا إلى قلبك، بل أطلب من الله كل ما تريد مهما كان الشيء حقيرا من وجهة نظرك، لك أن تطلب هذا. ولكن هناك أمور هي من جوامع الكلم في الدعاء، وهو الدعاء المأثور سواء في الكتاب أو في السنة، هذا الأفضل والأتم والأسد. ولكن هب مثلا وقع إشكال بينك وبين أهلك، بينك وبين ابنك، وقعت في شدة وفي كرب، في دين، إلى غير ذلك، فلا بأس أبدا أن تلجأ إلى الله وتسأله كل ما تحتاج إليه، فهو سبحانه وتعالى يحب أن يسأل. يقول: إعراض القلب عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا، انتبهوا بقى، معتمدا إما على رئاسته، يعني له صديق ذو منصب عالي فبدأ يعتمد عليه، إما على رئاسته وجنوده وأتباعه وممالكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على سادته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. لذلك بالنظر إلى واقعنا تجد أن كل ما يسعى إليه العباد من متاع الدنيا باعتبار بقائه وزواله لا يخرج عن نوعين، إما أن يرحل المتاع وإما أن يرحل صاحب المتاع، وكلا الأمرين غير معلومين. يعني ممكن أنت بتتكئ ويعني ومركز كل تركيز على شخص بعينه لاعتبارات معينة، كأن يكون مثلا صاحب سلطة، صاحب مال، صاحب جاه. الشيء بقى المضحك المبكي، أنت على يقين تام أن ما هو فيه لا يدوم، ومع ذلك تؤمل في الاعتماد عليه، وأنت تعلم أنه هو ممكن باللحظة والتانية كل شيء يزول، وهذا واقع، ومع ذلك تؤمل عليه. لذلك قوله عز من قائل وتوكل على الحي الذي لا يموت نص ينبغي التأمل، فمن تأمله حق التأمل يستحيل أن يلجأ إلى غير الله عز وجل، وإن لجأ لغيره من باب الأسباب، أما وهو يلجأ فهو يعلم أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. يقول عبودية القلب عندها إيه؟ وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. اكتب عندك وإذا حقق العبد العبودية بقلبه لابد أن يظهر ذلك على الجوارح. عبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك، ولا أطيب ولا ألذ. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه، أو خوفا من المكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. الكلام ده يا أخوانا في إشكالية بالنسبة لنا، والكلام ده أشرت إليه في بعض المواطن، فمن سمعه فلا يضيق صدره، فلا يضيق صدره بإيه؟ بتكرار السماع. الشيء اللي ما هنا بيقول إيه؟ والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك، ولا أطيب ولا ألذ. الكلام ده فعلا واقع وهذا هو الحق، ولكن الإشكالية فين؟ أن مثل هذه المعاني قل أن توجد، شأنها شأن مسألة البركة في المأكل أو المشرب أو المركب. بنسمع عن كلام عند السلف الصالح وعند الأئمة الكبار، الكلام ده أصبح مفقود، فممكن بمجرد السماع فقط يستهجنه الرجل أو يستنكره لأنه لم يحدث له ولم يجربه. وعدم وجوده عندنا وعدم إحساسنا به ده في الحقيقة منقصة، وعدمه لا يدل على أنه عدم وليس بموجود، بل هو موجود حق. ذلك لما تسمع بعض العبارات عن بعض الأهل العلم الأكابر يأخذك العجب والدهشة، كما يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله ما يفعل بي أعدي أنا جنتي في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فنفي سياح، وإن قتلوني فقتلي شهادة. يبقى الرجل بيتنعم في شيء بين أضلاعه في قلبه، وهذا الذي أشار إليه هنا بقوله إذا ذاق القلب طعم عبادة الله عز وجل انتهت خلاص. لذلك لما سئل بعض من الأكابر وهم في الاحتضار وعن سر بكائهم، قال ما يبكي حزنا على دنيا ولا فراقا لأهل، ولكن يبكي على تركه أو أنه عجز عن عبادة الله عز وجل. يبقى شعر بلذة العبادة وشعر بالأنس مع الله سبحانه وتعالى ما أنساه كل شيء، وهذا الذي قاله العبد الصالح عتبة الغلام، وهو نظير ثابت البناني، كلاهما من تلاميذ أنس بن مالك. قال عتبة العلام: كابدت العبادة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة. لذلك فرق بين لسان الحال عند العبد حينما يدخل في الصلاة أرحنا بها وبين أرحنا منها. فرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين، واحذر أن تكون من الثانية. فرق أرحنا منها أو أرحنا بها. لذلك بعض الناس يقول لها: أنا الحمد لله صليت استريحت من الهم اللي كان علي. هي ما هي ديت، ما هي دي أرحنا منها، هي دي أرحنا منها، واخد بالك؟ يبقى مسألة يا أخوان أن الإنسان فينا يشعر بطعم الإيمان ويتلذذ بطاعة المولى عز وجل وبالأنس بالله عز وجل، وكلما جاءت عبادة كان أشد فرحا وانتظارا للعبادة التي تليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يرجع إليه. يبقى هذه المعاني يا أخوانا نحاول جاهدين مستعينين بالله عز وجل أن نرتقي حتى نصل إليها. فإذا وصلت إليها فاعلم أنه ليس بينك وبين السعادة الأبدية إلا أن تلقى الله عز وجل. والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك، ولا أطيب ولا ألذ. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه، يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. يقول: والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. دي أخوانا بأصل الجبلة اللي هي المعنية بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليه. يبقى أي قلب لم يلوث ولم يتدخل فيه شيء يحب الحق ويريده ويطلبه. فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من دغل. الدغل اللي هو الشيء الذي يفسد الزرع إذا زرع في الأرض. يقول: ومطالب النفوس وأغراضها نوعان، منها ما هو محتاج إليه كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجاته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنف الذي يقضي حاجته فيه من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لذلك مما ينبغي أن يذكر هنا المال يا أخوانا اللي هو كل ما ينتفع به، محبة الناس للمال تنقسم لقسمين، أو بمعنى أدق حرص الناس على المال لقسمين. القسم الأول أنه يحقق له شهوة لا تكون إلا من خلاله، يبقى هو بيجمع المال أو يحرص على المال. ليه؟ لأن من خلال هذا المال سيحقق له شهوة لا تكون إلا من قبل المال. الأمر الثاني اللي هو أن يحرص على المال أو يجمع المال لذات المال، وهذا من أغبى خلق الله. يبقى قسم بيجمع المال، ليه عمال تجمع وتجمع وتتدخل؟ ليه؟ ليحقق له شهوة. ما هي الشهوة؟ عاوز ابني فيلا مثلا، أو عاوز أشتري سيارة فارهة إلى غير ذلك. يبقى هنا هو يقصد شهوة معينة، ولكن السبيل للوصول إليها اللي هي الإيه؟ اللي هي المال. فيجمع المال ويحرص عليه من أجل هذا، وهذا من ناحية الحكم الشرعي محمود على الجملة، يعني تفصيل متى يحمد ومتى يذم. الإشكالية بقى العويصة أن يجمع المال ويحرص عليه ويحبه لذات المال بس، واخد بالك؟ ده من أغبى خلق الله. يعني ساعة ما ينظر للورقة ممتين كأنه أكل خروف، خلاص يقول لك بس أبص لها كده وخلاص. ده يا أخوانا من أتعس ومن أبأس خلق الله ومن أغباهم على الإطلاق. ليه؟ لأن أصلا ده أحب شيئا ما ينبغي أن يحب لذاته مطلقا أبدا. يبقى دي حرص الناس أو محبة الناس للمال. هنا شيخ الإسلام بيقول فيكون المال الذي عنده يستعمله في حاجته بمنزلة الحمار. يعني هو مثلا عنده 4 مليون جنيه عينهم في البيت، لو هو وصل وجهة نظره في الأربعة مليون جنيه زي السيارة اللي عنده أو زي الجمل أو زي الحمار، يبقى هو ده فعلا فهم صح. ليه؟ لأن دية وسيلة ودي وسيلة، أنا بركب الحمار لأذهب إلى كذا. طب ما المليون جنيه ما هي برضو نفس الحكاية، وسيلة إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. يقول بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنف الذي يقضي حاجته فيه من غير أن يستعبدهم، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومن أجل هذا الكلام ده يظهر أثره فين؟ إذا ذهب منك شيء من متاع الدنيا، وخبرك ولما ذهب حصل بقى عندك وحصل ولحق الإسعاف على العناية مركزة، إيه ده الضغط بقى 200 على 1000، وخبرك ما هي ديت. انتبهوا يا أخوانا. أما ساعات تجد واحد مثلا من أرباب الدنيا ذهب منه كل شيء وهو كما هو ما تغير ولا بدل، بل لسان حاله يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، وآخر مجرد بس إخبارية أو رسالة ده ممكن نخسر، طب ساكت بكملش. ليه؟ لأن هذا القلب تعلق به، ما احنا لازم ناخد بالنا كويس بحيث إذا حل بك بوادر قف مع نفسك واعرف انت ماشي فين. ما هو ده الغرض كله من الكلام ده يا اخوان. يبقى مسألة ان الانسان فينا يتعلق قلبه بشيء من متاع الدنيا وخاصة بالمال، لا ده وسيلة. يعني هذا بمنزلة التي ذكرها شيخ الاسلام رحمة الله عليه. يقول ومنها، يبقى النوع الاولاني اللي هو مطالب النفوس واغراضها، منها ما هو محتاج اليه كما يحتاج الى طعامه وشربه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبسطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنف الذي يقضي حاجته فيه من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا تعلق قلبه بها كان مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبادة ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. ركزوا يا أخواني في المعلومة دي لأنها خطيرة جدا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، يبقى في حاجات معينة أنت لا تحتاج إليها، لا منكح ولا مشرب ولا ملبس ولا أي شيء. طيب لما يتعلق القلب بها؟ عارفين زي إيه؟ أن يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه. يعني إيه؟ عنده غريزة تتبع الأخبار ومعرفة أحوال الغير وهو غير محتاج والشرع لم يأذن له، بدأ ينتبه لهذا الأمر حتى تعلق قلبه بها، فإذا تركها يشعر بألم عجيب في قلبه، ودي من أخطر ما يكون. وهذا الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انتبهوا يا أخوانا، تركه ما لا يعنيه، وضابط ما يعنيك هو ما يعود عليك بنفع دنيوي مشروع أو بنفع أخروي، هو ده الضابط. يبقى انا بقى مسأل عن فلان وعن علان وعن ترتل، طب ما الفائده التي عادت علي؟ القلب تعلق به وخلاص وانتهى. فمسألة اخواننا تتبع اخبار الغير ومعرفه احوالهم بغير اذن من الشرع، هذا مما لا يحتاج اليه العبد، وعليه لا ينبغي له ان يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها كان مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبادة ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. فلان الفلان ده من ده ذو منصب عالي، وبينك وبينه المسافات البعيدة، انت معلق قلبك له ليه ورايح ليه وبتمشي معاه ليه وانت لا تحتاج منه في شيء؟ اصلا هيعمل وهيعمل مدى الغلط، لان دي اخواننا بالذات اللي هي اللجوء الى الجاه والشرف عند الغير بجاهه وشرفه يقضي لك كذا، احذر منها كويس، احذر منها، فهي تخدش في اخلاصك لله عز وجل. يقول: وحقيقة الجهاد الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وحقيقة الجهاد الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. طبعا الكلام ده لن يتمكن منه العبد إلا بالعلم النافع، عشان كده احنا قلنا قبل ذلك ما قاله ابن القيم: مراتب مجاهدة النفس أربع مراتب، مراتب مجاهدة النفس أربع مراتب. المرتبة الأولى يجاهد نفسه على طلب العلم الشرعي، المرتبة الثانية يجاهد نفسه على العمل بالعلم الشرعي، المرتبة الثالثة يجاهد نفسه على نشر العلم الذي تعلمه وعمل به، المرتبة الثالثة يجاهد نفسه على تحمل الأذى والصبر الذي يناله من المراحل الثلاثة المتقدمة. هو ده يكون الجهاد. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا في معلم الجهاد قلنا كلمة الجهاد دي لكي تتحقق يلزم منها المجاهد، المجاهد وما يجاهد به، هجاهد بإيه؟ يبقى المجاهد اللي هو أنت. طيب ستجاهد من؟ أعدائك. طيب بأي شيء تجاهدهم؟ ما فيش غيرهم ثلاثة: بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الأمر الثاني: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ما فيش غير كده. العلماء قالوا، ودي من الأشياء العجيبة، إن الجهاد بالمال قدم على النفس، هذه واحد. الأمر الثاني: كيف يجاهد العبد بنفسه؟ ابتداء نفسه من جملة الأعداء، فلن تتمكن من جهادها من الجهاد بها إلا إذا جاهدته. وضحت؟ لن يتمكن العبد من الجهاد بنفسه إلا إذا جاهد نفسه أولا. يبقى هذا الذي ينعق بحي على الجهاد ليجاهد بنفسه هو ما جاهد نفسه أولا، لن يتمكن من فعل أي شيء، بل كل ما يفعله نعيق وثرثرة لا أكثر من ذلك. يبقى لن يتمكن العبد من الجهاد بنفسه إلا إذا جاهد نفسه أولا، ولن يجاهد نفسه إلا إذا حقق فيها المراتب الأربعة. يجاهد نفسه في طلب العلم، نعم حاضر، يجاهد نفسه بتحقيق مراتب أربعة، يجاهد نفسه في طلب العلم الشرعي. طبعا خد بالك مسألة طلب العلم مش سهلة، ده انت جاي بقى وبتسافر وبتقعد وبتتأخر وممكن يترتب على ذلك مشاكل في البيت، كل ده أمور واردة. ما هو ده موطن الجهاد، موطن الجهاد، ولكن من أول وهلة تترك ما أنت عليه. طب وبعدين؟ وبعدين يا أخوان ده خدوا بالكم، إن لم نجاهد أنفسنا بالمراتب الأربعة تعلم ما الذي يترتب على ذلك؟ سنذوق الذل. بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لذلك خليك معايا كده في الصدر الأول، لما جاهدوا وحققوا مراتب الجهاد ووصلوا إلى جهاد الأعداء بالمال وبالنفس بعد أن جاهدوهم بالقرآن أعزهم الله، فعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج من زراعتهم. ما هو ده؟ وهبلك لذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لابد أن نعيها جيدا. قال أبو أيوب الأنصاري: فكان ترك الجهاد والالتفات إلى المال والولد والمعاش إلقاء الأيدي إلى التهلكة. وغادي بالكم يا أخواننا، لذلك يقول كده تأمل معي وقعة خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وأجلاهم عنها، فقالوا له: يا أبا القاسم دعونا فيها، أنتم لستم بأهل زراعة، أنتم بتوع حرب جنود، وخبلك دعونا فيها ولك شطر ما يخرج من زراعته. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها ما نشاء. انظر مدى العزة التي أعز الله بها الإسلام ومدى الذل الذي وقع فيه اليهود، وبضدها تتمايز الأشياء. فلما تركت الأمم أو الأمة على وجه الإجمال الجهاد، ولما ترك أفراد الأمة معلم التربية على الجهاد، وقع ما نتجرع من ورائه العلقم بل الحنظل: مجاهدة العبد لنفسه السبيل الأول، وهو أول خطوة لكي يجاهد العبد أعداءه. يبقى أنا أجاهد أعدائي بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، طب ما معيش فلوس، جاهد بنفسك. كيف؟ جاهدها أولا لتجاهد بها ثانيا، أكرر فيها دوما: جاهد نفسك لتجاهد بها، ما جاهدتها لن تجاهد بها، جاهدت بها قبل أن تجاهدها ستخفق ويأتيك الهزيمة من حيث أردت النصر. يبقى مجاهدة النفس أربع مرات: طلب العلم الشرعي، العمل بالعلم الشرعي. يعني أنت تعلمت علم شرعي، واخد بالك، وجوب هجر المبتدع أيا كان. أنت ما استطعت، جاهد نفسك يا أخي، ما هو ده العلم، ما هو ده المجاهد، جاهد نفسك. أصل إيه بقى؟ الشرع أمرك أن تهجرها. رجل مبتدع دار خرب البلاد والعباد، كيف يعني تأمل له وكيف تغالسه وكيف تخادنه؟ أصل مش قادر. ما هي دي المجاهدة، هي دي المجاهدة. أيضا يجاهد نفسه على نشر العلم الشرعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الأمر الثالث الرابع: يتحمل الأذى ويصبر لما ينزل عليه من جراء المراحل الثلاث أو المراتب الثلاثة المتقدمة. إن فعل الأمور الأربعة فقد جاهد نفسه. أخفق على قدر الإخفاق يكون ترك المجاهدة. يقول: وحقيقة الجهاد الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وكلما قويت المحبة في القلب طلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوب، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر الفاعل. إحنا هنا عندنا في أعمال القلوب وعندنا أعمال الجوارح. طيب، أعمال القلوب يجب أن يأتي العبد بها على وجه التمام، وإن اختل دليل على نقص في الإيمان. طب أعمال الجوارح على قدر الاستطاعة. فهنا عبد عنده إرادة جازمة لفعل الخير ففعله مأجور. طب عنده إرادة جازمة لفعل الخير ولكنه عجز، لعجز في بدنه، عجز في ماله، خوف حصول المكروه والأذى، ولكن الإرادة جازمة والنية صادقة والعزم موجود والهمة عالية، ولكنه عجز لأمر خارج عن استطاعته. في هذه الحالة بنص كلام شيخ الإسلام كان له كأجر الفاعل. يقول: إذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد، انتبهوا، كان دليلا على ضعف محبة الله عز وجل ورسوله في قلبه. إذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد، طيب خليكم معايا كده، ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد، مسألة القدرة. ما هو واحد يقول لك أنا بصراحة ما أستطيع أن أطلب العلم، ليه؟ أصلا والله عندي مشاغل والمسافة بين البيت والمسجد بعيدة، كم يعني 10 متر، ما تعيب بتعب، واخد بالك؟ وده الواقع. لأن مسألة يا أخوانا إن لم نضبط القدرة سيتفلت كل إنسان. يقول هنا: إذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد، وإنهم 4 مرات، واخد بالك؟ طلب العلم ما أستطيع، طب إيه وجه عدم استطاع؟ عشان كده إحنا بنقول وخذوها منا الله برفق نصيحة، وبالذات اليومين دول، والكلام ده قلت قبل ذلك وهنقوله، ما نحن فيه لن يستمر، فاغتنم الفرصة قبل أن تعض أصابع الندم ولا ينفعك. اغتنم الفرصة لأنها تأتي بمرحلة أنا عاوز أتعلم، منين يا أخويا ما كان موجود؟ ما خلاص، طب والعمل؟ خلاص بقى خش على الشبكة العنكبوتية، ده ما عادش فيها إلا كل دمار، مهم من إمتى فيها صح؟ انتبه. يبقى في الحالة دهيت أنا لابد أن أجاهد نفسي. طب وبس الزوجة والعيال وما تقعدش معانا وما يصحش كده وإن لبدنك عليك حق ولزوجك عليك حق، ما الكلام ده بيوصلنا وبنعرفه ولا وبيقع معنا، فلا بد من الحزم. التراخي ما ينفعش، ولا بد أن يعلم زوجك وأولادك أن ما تصنعه ليعيشوا أعز كرماء، ليعيشوا أعز كرماء. أي والله، أما كون أن الإنسان بقى يرق ويجلس بجوارها، ما هو ده اللي قاله الإمام ابن القيم، الإمام النووي، لما قال: يضيع العلم بين 3: مستكبر ومستحي ومتلذذ بأفخاذ النساء، أي بالحلال. واخد بالك أنت إزاي؟ لا إخواننا الله يبارك فيكم، نريد الحزم. وأيضا على الجانب الآخر، رحم الله امرأة كانت عونا لزوجها على طلب العلم، وإلا ما تبص كده في ربوع المعمورة في 90 مليون، انظر وقيس واعمل إحصائي، إن ما وقفت على ما يدمي القلوب افعل ما تريد. يبقى كون يا أخوانا إن العبد يطرق ما يقدر عليه من الجهاد، لا، ده خطورته فين؟ كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ليه يا أخوانا؟ لأن احنا قلنا أعمال القلوب على وجه التمام، وإذا اختل شيء من عمل القلب دليل على نقص الإيمان، وأيضا له أثر في الجوارح، له أثر في الجوارح. يبقى أنا أحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، طيب فين العلامة؟ جاهد نفسك في طلب العلم الشرعي. واعلموا الله يبارك فيكم أن النصوص الشرعية متواترة، أن الله عز وجل بكرمه وفضله يستحل أن يتخلى عن عبده الذي يعمل لدينه، ده الكلام ده نقطع مستحد، ومن ظن وقوعه فقد أساء الظن بالله. يبقى أنا أعمل لدين الله وأجتهد على قدر استطاعتي وأبذل الجهد. لذلك كم من رجل تمنى أن يكون له ويكون ويكون ويكون، فلما كان ما تمناه ما صنع شيئا، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا. هم قال لك والله شوف أنا إن شاء الله عندي نية صادقة أطلب العلم، بس مستنى بس ما اشتري عربية كويسة وأعمل لي مكتبة فخمة واتجوز 4 نساء واستقر في العمل بتاعي، ساعتها اتفرج علي. أما أنت عارفها ودي مسألة واضحة، بقول لك كم من رجل تمنى فلما أعطي ما تمنى ما صنع شيء. يقول لك أنا والله ما أصلا يعني أنا هحلق لحيتي وأجري الأمور لحد ما بقى أستاذ دكتور. اتفرج عليه ساعتها بقى خلاص انتهت، هو أوحاه شيطان وسمعه وتفلت ولن يعود. انتبهوا الله يبارك فيكم، انتبهوا. لذلك الذي يجاهد نفسه وهو معسر سيتمكن من مجاهدة نفسه وهو موسر، أما الذي يفشل وهو معسر فلن يتمكن وهو موسر. انتبهوا الله يبارك فيكم وافطنوا لهذا الأمر جيدا. مفيش فعلا بمعنى مفيش. كلما ازداد القلب حبا لله ازدادت له عبوديته وحريه وحرية عما سواه، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. نعم. القلب لا يصلح ولا يفلح ولا يصر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. برضو معاني بعيدة شوية ولكن نجاهد. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ انتبهوا فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبود ومحبوب ومطلوب. عاوز نستوعبها دي، انظر للملاحدة وما عندهم من آليات تحقيق الشهوات في الدنيا لحاجيات النفس، انظر ما وصلوا إليه وانظر إلى الضنك الذي يعيشون فيه بس وترفع على طول. طب احنا دلوقتي لان ساعات برضو الواحد فينا بيغلط وبتطلع منه حاجات عار عليه، عار عليه فعلا، ان هو يكون الله عز وجل وفقه الى طاعته والهمه طلب العلم والعمل لدين الله والاستقامة على شرع الله، وفجأة مر عليه واحد ركب عربية بدأ يتمنى. اقول لكم على موقف حصل حدثني به رجل. والراجل ده عشان بس اعرفك نعم ربنا عليك، مع الفارق يعني الراجل ده كان من قريتنا، كان فقير جدا وكان بيعمل بقى عند الناس بالكوريك والفاس والكلام ده. عارف الكوريك يا شيخ محمد؟
نعم.
عارف الكوريك؟
ايوه.
يمين ولا شمال؟
ده؟
يمين ولا شمال؟
ايوه.
يبقى ما انتش عارف؟
مش عارفه والله.
خبر ايه؟ المهم الراجل ده بيحكي لي مره، بيقول لي مره بيشتغلوا يحفروا في مصرف، فبيحفروا وحفروا وخلصوا الطريحة بتاعتهم فقعدوا ياكلوا ياكلوا. قال لي بناكل ايه؟ قلت له قول. قال لي عيش اكبر لقمه فيه تيجي حوالي 2 سم في 2 سم، ده لقمه كبيره، وجبنه مش عارفين نميز بينها وبين النمل وبين التراب، ونزل برسيم جابوا شويه سريس وشويه وقعدوا ياكلوا.
قالوا بنخفض السكر.
طب والميه فين؟ قال لي الترع اللي بنفحت فيه. الكلام ده بالظبط في سنة حاجة وخمسين أو حاجة وستين. بيقول لي وإحنا قاعدين بناكل ومعها 4 رجالة، لقينا واحد عدى علينا بعربية سودة قام واقف ونزل لابس قبها وقام قاعد في وسطنا، وقام جايب لهم شنطة من العربية بيقول لي فيها حاجات إحنا أصلا ما خطرت لنا على بال. بيقول وقعد خلاص الأكل اللي معاه بيقول أكله جديد يأكله، ولو 20 أكلة هيأكله، ما هو أصلا عمره ما شاف. فبيقول لي قعدنا ناكل 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 لحد ما خلصنا الأكل اللي معاه، وجاب لنا كان معاه إزازتين مية شربناهم ونزلنا كملنا شرب من الترعة، وبعد كده جلسنا نتجشأ. طبعا الكلام ده مخالف. الراجل بيقول بعد ما كانوا بقى وخلص، إيه يا فندم أنت نزلت ليه؟ قال يا ولاد خدوا كل اللي معايا وأتمتع بشيء من الصحة التي لديكم، كل اللي معاه ويكون عندي شيء. كذلك الواحد فينا يا اخوان بعد أن ينعم عليك ربك بأعظم النعم على الإطلاق، وهو أن توفق لطاعته والعمل لشريعته والتمسك بسنة نبيه، وتتمنى غير ذلك، لا ده حمق، والله حمق. فانتبه لهذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياك الرشد والصواب. يقول: القلب لا يصلح ولا يفلح ولا يصر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبود ومحبوب ومطلوب، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله. فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فهو مفتقر إليه من حيث هو المطلوب المحبوب المعبود، ومن حيث هو المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه، ولا تتم عبوديته إلا بهذين: إياك نعبد وإياك نستعين. الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، وكل ما سواه فهو مربوب مفطور فقير محتاج معبود مقهور، وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور، وهو إن كان خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له. وهذا مفتقر إليك افتقار هذا، وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ويمانعه، وهو سبحانه وتعالى الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. بالله عليك لما نعرف المعلومات دي أيتطرق إلى القلب أي شرك؟ استحيل. يبقى الشرك بينشأ من الجهل. اتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. نعم، اتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. إذا كان العبد مخلصا لله اشتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضد ذلك من السوء والفحشاء، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوي ما يسنح إليه ويتشبث بما يواك الغصن. أي نسيم مر به يعطفه، أي نسيم مر بعطفه أماله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.